الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السؤال التاسع يكرره حتى ملاحظ الجواب. إذا علم المكلف بعد الصلاة إما بزوات الرجوع منها أو بعدم غسل بعض أعضاء الوضوء، فهل بالإمكان تطبيق قاعدة الفراغ على الصلاة أو الوضوء؟ من يتصدى للجواب؟
فضل الله.
عن رجاء الانتفاق الى حتى واحد عنده جواب ثاني تفضل. طبيعي تصحيح تعبير تصحح تعبيره لا تقولوا عندنا علم اجمالي ببطلان الصلاه، بل قولوا عندنا علم تفصيلي. زين. دون الصلاة يعني؟ والنتيجة تنتهي في سوء السفر. جيد جدا. اكتب الجواب. أما بالنسبة إلى الصلاة فلا مجال لتطبيق قاعدة الفراغ عليها. حيث يعلم المكلف تفصيلا ببطلانها إما بسبب ترك الركوع أو بطلان الوضوء، ومع العلم التفصيلي بالبطلان لا يمكن تطبيق القاعدة لأنها وظيفة من يشك في البطلان بعد الفراغ دون من يعلم بالبطلان. وأما بالنسبة إلى الوضوء فيمكن تطبيقها عليه لأن المكلف لا يعلم ببطلانه، بل يحتمل إتيانه به بشكل كامل وصحيح، ومع الشك في البطلان بعد الفراغ تطبق قاعدة الفراغ عليه أي على الوضوء. وفيما سبق وإن ذكرنا استثناء الوضوء بيد أننا استثنيناه من قاعدة التجاوز، أي إذا حصل التشتت أثنائي أثناء الجلسة ولم نستفيه من قاعدة الفراغ، وعليه فالوضوء صحيح دون الصلاة، ويلزم المكلف إعادة الصلاة فقط. السؤال الآخر، صحيح، لكن هذا تحقق ماذا؟ بصحة الوضوء فقط، لكن ما يزيد العلم وزان، ما عند علم وزان يدينا ببطلانه الصلاة، ومع العلم للجاني لا يمكن أعمال سنة التعبد بالصحة. السؤال العاشر، إذا علم المكلف بعد صلاته إما بصلاة التشهد لنا أو عدم غسل بعض أعضاء الوضوء، فما هو حكم طبيعي لحاض الصلاة ولحاض الوضوء؟ لحاض الصلاة ولحاض الوضوء. جيد جدا، الجواب اكتب الجواب، يمكن تطبيق قاعدة الفراغ على الصلاة بلحاظ الصلاة وبلحاظ الوضوء، أما بلحاظ الوضوء فواضح باعتبار احتمال الإتيان به بشكل صحيح، وأما تطبيقها بلحاظ الصلاة فلأن المكلف لا يعلم وجدانا ببطلان، علم وجدانا ببطلان صلاته، إذ يحتمل أن الفائت منها وشنو؟ التشهد، وترك التشهد ليس من المبطلات، إن قلت هل هناك فائت من تطبيق قاعدة الفراغ بلحاظ الاثنين؟ نعم، اي انه صلاه والوضوء، اوليس بالامام ان يكتفى بتطبيقها سنه بلحاظ الصلاه فقط، فإنه إذا ثبت صحتها فلا حاجة بعد ذلك إلى إثبات صحة الوضوء، فإن الغرض من تصحيح الوضوء هو شنو؟ تصحيح الصلاة، فإذا ثبتت صحة، هذا جائز بعد الحكم، فإذا ثبتت صحتها عن صحة الصلاة بقاعدة الفراغ. فمن شاهد من تصحيح الوضوء بقاعدة صار حين قلت قلت يلا واحد على السريع جاوب. قلت تظهر الفائدة بلحاظ الصلوات الجديدة، وإن لم تظهر بلحاظ الصلاة ها؟ جوابه على علم التجهد منه باب سائر ما تقول. وإذا قيل بأن الفائدة تظهر أيضا في قضاء التشهد حيث إن الوضوء إذا كان باطلا فيحتاج لأجل قضاء التشهد إلى وضوء جديد، فبينما إذا طبقت قاعدة الفراغ فلا حاجة إلى وضوء جديد لعجل التشهد. فإذا قيل هكذا أنت إذا قلت الجواب أحد يجاوب. وضوء لكن كيف تنطبق قاعدة الصلاة على الوضوء السابق حتى من الصاد علما إلى وضوء جديد، أما إذا ما طبقتها تحتاج حينئذ إلى وضوء جديد لأجل من بعد يجاوب؟ دون حالة الشك الفوات والمكلف في المقام لا علم له بفوات ذهن. السؤال 11 او ثم الحاتف 11 اذا شك المصلي في الركعة الثانية أن الركوع من الأولى هل أتى به بشكل صحيح أو لا؟ فأي قاعدة يمكن تطبيقها؟ قاعدة تجاوز. ليش من فراغ؟ ولكن فليس بجاوز عن أحد. هو مبنى عزاز الدين أحسن. والجواب بناء إن ذلك يختلف إن بإمكانهم تطبيق قاعدة الفراغ بناء على تفسيرها بناء على أن موردها هو الشك في صحة الشيء بعد الجزم بالإتيان به، سواء كان جزءا أو سواء كان كليا أو جزءا كما اختار ذلك السيد الطوحي. فإنه بناء على هذا حيث يخرج المثلث إتيانه بالركوع في الأولى، ولكنه يشك في صحته فيطبق قاعدة الفراغ. حجر، لو قيل بأن الشك في الأثناء هو مورد لقاعدة التجاوز حتى في حالة من اللي تقوله إخراج الإتيان بينا بالشيء، ولكن مع الشك في صحته كما يظهر من المرزى قدس سره، فالمورد يكون مجرى لقاعدة التجاوز. زين، السؤال 12، إذا أنى المصلي أثناء قراءة الحمد آية معينة وبمجرد إنهائها شك، هل أتى بها بشكل صحيح أو مجهول؟ فهل عليه إعادتها؟ ولماذا؟ الإبتدائية كثير إبتدائية، واحد يظهر من عدة جنوة آية ثلاثة آية، لكن هو بس معنى ويسس على أنا ما أدري وسوس بعض الوسوس بشكل صحيح حتى يصير بس أمهارا. فهنا شنو؟ هل علي إعادتها ولماذا؟ قلت له تجاوبوا رجاء. يلا جاوب في الصادق.
لأن جسم في المحل ولا بد أن قاعدة الفراغ في جال الفراغ لعدم بكيرة يجيب الحمد.
لا، قاعدة الفراغ ويطبقها
بعد ما
دخل. لا، قاعدة الفراغ ما هي أحد موارد في المورد قاعدة الفراغ. إذا اشتغل أتى بشيء جزمة وبعد أن أنهى شك في أنه هل أتى به بشكل صحيح أو لم يأت به بشكل صحيح، وقاعدة الفراغ بل قاعدة التجاوز ما هذا، لكن قاعدة الفراغ فرغ من هذه الآية بزمان، لكن ما يدري تلفظ بهذا بشكل صحيح أو لا. فشنو نظرتم؟ ها؟ أكثر هذا بحسب قال هنا ما أكثر. يجيب مرجعين واحدة أو اثنين. نحن المهم جدا من السؤال اثنين. بس لا نصدق أعتقد أن هذا. لا أنا أعرف ما نصدق أي شيء. ها. يصدق المضيف لا نحيد. يعني فإذا على هذا الأساس إذا عدت فلا تتشرح تصير مفصلة زيادة سمر جزء راح يصير راح يصير من السمر سمر جزء ها؟ من ذلك يعني مثل ما أجابت طارق حضره الله لا بأس في هذا جوابكم اللهم إلا أن يدعى انصراف الدليل عن مثل هذه الحالة التي المثلث فيها المفروض على أنه بعد ما دخل بينا بالآية الثانية هو بعد هذه الآية فتبقى عنوان المضي كل ما مضى مما قد مضى فأمضه يبعد منه تدخل منصرف عنه يعني هذا بعد دعوة راح تصير شنو؟ في واحد إذا يرى الانصراف وفبها إذا ما يرى الانصراف يقول له يصدق المضي ها؟ طب هذا في السريع إذا واحد دعا الانصراف منصرف عن مثل هذه الحالة إيه أصب الجواب والجواب إنه لو أخذنا بألفاظ القاعدة التي تقول كل ما مضى فأمضه كما هو وقصرنا النظر على الألفاظ فلا يبعد شمول القاعدة بلفظها لمثل ذلك ويلزم بالتالي عدم الاعتناء بالشك إلا أنه قد يدعى انصراف القاعدة عن مثل ذلك وأن المضي لا يصدق إلا مع الدخول في الآية الأخرى و لو تنزلنا وسلمنا صدق المضي بالرغم من عدم الدخول في الآية الأخرى فهل يضر تكرار الآية بقصدي الرجاء والجواب إن تكرار ما دام بقصد الرجاء وليس بقصد الجزئية بنحو الحتم فلا يضر ذلك لأن الزيادة المانعة هي عبارة عن الشيء الذي يؤتى به بحظ الجزئية دون ما يؤتى به برجاء المطلوبية. جيد، سؤال الجديد: إذا علم المثلث بعد إنهاء وضوئه إما ببطلانه أو بطلان وضوء أحد أصدقائه، فما هو الحكم؟ الله جاهز. وما هو الفرق بين أن يعلم ببطلان إما صلاة هذه أو صلاة السابقة؟ هناك قلتم على أنه قاعة الفراغ لا يمكن تفريغ. لا وضوء الصديق بما أنه خارج عن محل الابتلاء فالمثلث لا معنى له، المثلث الشاب لا معنى له لتطبيق قاعدة الفراغ في حق بلحاظ في السجود وضوء صديقه، فإن وضوء الصديق سواء كان صحيحا أو باطلا فلا أثر له بالنسبة إلى المكلف، وتطبيق القاعدة بلحاظه لغو ولا معنى لأن يعبدنا السارق بذلك. وعليه فتدري القاعدة بلحاظ وضوء المثلث نفسه بلا شنو معارض، وبهذا يتضح الحال في الثوب المشترك بين صديقين، فإنه لو كان صديقان لهما ثوب واحد يلبسه ليلة هذا وليلة ذاك الذي يعبرون عنه بالثوب المشترك، وبعد أيام رأى أحدهما فيه قطعة مليل، فهل يجب عليه الاغتسال؟ كلا، لجريان إطالة عدم صدور الحدث منه أو إطالة البراءة عن وجود الغسل. ولا يعارض ذلك بالجريان في حق الصديق، لأن التعبد بالبراءة لا في حق الصديق الثاني لا أثر له. بالنسبة علما للأول من مكلفة الصديق الأول، فتجري البراءة في حق الأول بلا معارض. إن مسألتنا شبيهة بهذه المسألة. نعم؟ لا، ذلك ذات مطلب ثاني، ذات حينئذ يعلم تفصيلا. زين، السؤال ذني أسئلة جديدة بعد نخليها إلى غد. إذا سؤال 14-13 ما أدري، إذا علم المأموم بعد إكمال صلاته ببطلان إما صلاته أو صلاة المأموم الآخر، فما هو الحكم؟ المأموم به، ما قلت الإمام. سؤال الآخر، إذا علم المأموم إما هو لم يتوضأ أو إمامه لم يتوضأ، فما هو حكم صلاته التي فرغ منها؟ سؤال جديد، إذا علم الإمام بعد إتمام صلاته إما هو لم يتوضأ أو المأموم لم يتوضأ، فما هو الحكم؟ سؤال آخر، إذا علم المكلف بعد إنهاء صلاته ببطلان إما صلاته أو وضوئه، فما هو الحكم؟ سؤال آخر، إذا علم المكلف بعد إنهاء صلاته إما بعدم المسح على رأسه أو بشرط التشهد في صلاته، فما هو الحكم؟ ما قبل الأخير، سؤال ما قبل الأخير، إذا علم المكلف ببطلان إما وضوء صلاة الصبح أو وضوء صلاة الظهر، فما هو الحكم؟ سؤال الأخير، إذا علم المكلف ببطلان إما وضوء صلاة الظهر أو وضوء صلاة العصر، كما هو الحكم؟ اللهم صل على محمد وآل محمد.